الناس اتركوا في هذا الباب ثلاث فرق، طرفان ووسط. تطرفت الجبرية وبالغت في إثبات القدر إلى أن سلبوا العبد قدرته واختياره وإرادته، وبالغت القدرية في نفي القدر وجعلوا العبد خالقا مع الله. وهدى الله أهل السنة والجماعة للحق الذي ضاع بين الفريقين، فأثبتوا لله سبحانه وتعالى أنه وحده هو الخالق ولا خالق سواه، وأثبتوا للعبد الفعل الحقيقي وأن الله خلقه وخلق له قدرته وإرادته واختياره، خلقه على هيئة وصورة يتمكن منها من العمل، وهو العامل، إن فعل خيرا أثيب لأنه فعل باختياره، وإن فعل شرا يؤاخذ على ذلك لأنه يأتي باختياره. هذه فرق الناس أو طوائف الناس في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق. بينا عند هذه النقطة أو أشرنا في درس أمس أن المراد بأهل السنة السلف وأتباع السلف، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، هؤلاء هم السلف، ومن بعدهم ونهج منهجهم يقال لهم أتباع السلف، هؤلاء هم المراد بأهل السنة. وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس إذا ذكر أهل السنة أنهم الأشاعرة، لأنهم هم الذين أعلنوا عن أنفسهم أنهم أهل السنة في الوقت الذي أعلنت الأشاعرة أنهم أهل السنة والجماعة، وحاولوا إقناع العالم الإسلامي بهذا اللقب، أدخل لهم الجو في ذلك الوقت، أي في الوقت الذي ضبط على منهج السلف وحورب هذا المنهج وكاد أن ينسى ويجهل، كما صرح بذلك المكريزي في خطته. في تلك الفترة ظهرت الأشعرية وخلا لهم الجو، فأعلنوا بهذا الإعلان أنهم أهل السنة والجماعة، وانطلى هذا الإعلان على كثير من السذج الذين لا علاقة لهم بمنهج السلف الصالح. وإلا فإن الأشاعرة في هذه النقطة بالتحديد تبين لهم أنهم مخالفون على السنة، وأنهم جبرية متطورة أو متسترة. عرفتم منهج أهل السنة والجماعة بين الجبر والقدر، ولكن الأشعرية خالفوا القدرية وأرادوا أن يأتوا بمنهج جديد بين القدرية وبين الجبرية، ولكنهم لم يوفقوا فوقعوا في الجبرية، أي في عقيدة الجبرية من حيث لا يشعرون، حيث سلبوا العبد قدرته واختياره وإرادته، وأنه لا يفعل. إذا كان لا يفعل العبد ليس له فعل لا خيرا ولا شرا، ما الفرق بينهم وبين الجبرية؟ هذه هي الجبرية بعينها. ولكنهم قالوا إنهم يثبتون ما يسمى بكسب الأشعري، وكسب الأشعري معنى غامض لا يكاد يفهم، بمعنى إن العبد ليس مسلوب القدرة والإرادة والاختيار، أي بهذا الشرع يريد أن يثبتوا بأنهم ليسوا بجبرية، لأن الجبرية سلبت العبد اختياره وقدرته وإرادته. العبد عند الجبرية ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار، فلنفهم جيدا. والأشعرية أثبتوا للعبد إرادته وقدرته واختياره، لا لكنه لا يفعل، ليس له فعل حقيقي، الفاعل الحقيقي هو الله، وإنما تنسب الأفعال إلى العبد نسبة مجازية، كما تنسب الحركة إلى الشجر. وهل الشجرة هي التي تحركت بإرادتها أو حركها شيء آخر؟ فإذا قلت تحركت الشجرة، هذه النسبة غير حقيقية. هكذا جعلت الأشعرية العبد. إذن وافقوا بهذا الجبرية تماما. الفرق بينهم إثبات قدرة غير فعالة، بينما نفت الجبرية تلك القدرة. الخلف لفظي غير جوهري. إذن الأشعرية هنا جبرية وليست من أهل السنة والجماعة. ومعنى هذا الكذب، إذا عزم العبد على فعل شيء يوجد الله ذلك الفعل، يخلق الله ذلك الفعل، وأن العبد ليس هو الفاعل حقيقة، ولكن الفاعل هو الله. سيظهر لكم بطلان هذه العقيدة من استدلالهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ونترك بيان ذلك للشارع. طلب بعض الشباب أمس أن نعيد الكلام في شرح ما يسمى بمستحيلات الكلام. قالوا مستحيلات الكلام ثلاث: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكتب الأشعري. النظام أحد رؤساء المعتزلة، خالف جميع المعتزلة بل جميع طوائف علماء الكلام، فزعم بأن الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، الحيوانات والنباتات وجميع المخلوقات خلقت دفعة واحدة، آدم وأولاده خلقوا دفعة واحدة، بعد ذلك جعل الله يظهر الأشياء بالتدريج شيئا فشيئا حيث ظهر آدم قبل أولاده. هذه تسمى طفرة النظام لا معنى لها. وأحوال أبي هاشم، أبو هاشم أحد الزعماء المعتزلة أيضا، بينما وافق المعتزلة في نفي جميع الصفات لكنه أثبت الأحوال، وهي قولهم كونه قادرا، أي كون الله قادرا ومريدا وعالما إلى آخره. هذه الكوكنة هي التي تسمى عند الأشاعرة بالصفات المعنوية. الأشاعرة في أصولهم يثبتون صفات المعاني السبع ويأخذون منها الصفات المعنوية، أي إن الله قادر، مريد، سميع بصير، عليم حي إلى آخره، ثم يأخذون منها ما يسمى بالصفات المعنوية عندهم، كون الله قادرا وكونه مريدا وكونه عالما. بالنسبة للأشاعرة كلام معقول، لأنهم أثبتوا الصفات ثم اشتقوا من الصفات هذه الأسماء واضطروا على تسميتها بصفات المعاني. نحن لا نناقشهم كثيرا في الاصطلاحات إلا إذا خالفت الكتاب والسنة مخالفة صريحة، لذلك لا نناقش الأشاعرة في هذه النقطة. ولكن الذين يناقشون المعتزلة الذين لم يثبتوا صفات الله تعالى، من أين أتوا بهذه الأحوال؟ أو من أين أتى أبو هاشم بهذه الأحوال؟ لا معنى لها، هذا معنى إنه من مستحيلات الكلام. ثم كسب الأشعري، ما معنى كسب الأشعري؟ كسب الأشعري ما يحصل من الفعل عند إرادة العبد الفعل، ليس العبد هو الفاعل، ولكن الفعل يحصل، أي الله يخلق ذلك الفعل عند إرادة العبد للفعل، وأما العبد فليس بفاعل. بل نفوا بعد المعاني التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء: الطعام ليس هو الذي يشبع، والماء ليس هو الذي يروي، والسكين ليس هو الذي يقطع، وكل هذه الأشياء فعل الله، ولا يجوز أن تنسب القطع إلى السكين والري إلى الماء والشبع إلى الطعام هكذا تفلسفوا بكلام لا معنى له، فعطلوا سنن الله التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء. هذه الأشعرية أين نسبة من أهل السنة؟ لا نسبة لهذا الكلام إلى أهل السنة، إذن هم خالفوا أهل السنة. فنقول من باب الإنصاف كما قال من قبلنا، على الرغم من هذا كله هم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة. فيجب أن يقتنع الأشاعرة بهذه الشهادة من الخبراء في باب العقيدة الذين درسوهم وعرفوهم وشهدوا لهم بهذه الشهادة، فهي خير شهادة لهم حيث قربوهم من أهل السنة والجماعة من بين طوائف أهل الكلام. ووجه قربهم إثباتهم لبعض الصفات أو لكثير من الصفات التي ينفيها غيرهم، يثبتون لله تعالى القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة، وفي الكلام كلام كثير كما تعلمون، إثباتهم شكلي بصفة الكلام. ويثبتون لله سبحانه وتعالى مخالفته للحوادث بالجملة، ويوافقون أهل السنة في شؤون المعاد وفي موقفهم من الصحابة، لذلك هم أقرب من غيرهم من طوائف أهل الكلام. أما كونهم من أهل السنة أو هم أهل السنة كما زعموا فلا. وبعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خارق كل شيء، هذا كلام مسلم، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته تعالى، لأن الله خلق العبادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة وخلق لهم الاختيار، خلقهم على هيئة يفعلون بها أو عليها وهم الفاعلون، فالله هو الخالق. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إلى هنا هذا الكلام مسلم وموافقون أهل السنة. ولا يدل كل ما تستدل به الجبرية، لا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة، كما سيأتي دليلهم، أي استدلالهم بآية وضعوها في غير موضعها في الصفحة المقابلة. لا يدل دليلهم على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش، لا فرق عندهم بين اليد التي يحركها الإنسان باختياره وبين اليد المرتعشة، وهذا مكابرة للواقع. ولا يدل على أن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشياء. وكل دليل صحيح يقيمه القدري نفاة القدر، فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، هذا كلام مسلم، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافة الأفعال ونسبة الأفعال إلى العباد إضافة حقة، لأنه فعل حقيقة من باب إضافة المسبب إلى السبب. ولا يدل دليل القدر على أنه غير مقدور لله، على أن أفعال العباد غير مقدورة لله، لا يدل على ذلك، كما سيأتي دليلهم أيضا في الصفحة نفسها إن شاء الله، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته، هذا ما لا يدل عليه أي دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من العدل السليم. قال الشاعر: فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الجبرية والقدرية من الحق إلى حق الطائفة الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه الكتاب وسائر كتب الله المنزلة التي دلت على أن الله وحده هو الخالق الرازق، وأن العبد له قدرة وله إرادة وله اختيار ويفعل فعلا حقيقيا، وأن الفعل يضاف إليه إضافة حقيقية لا مجازية. من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، لا يقع في هذا الكون من الأعيان والأفعال الأفعال إلا بقدرة الله تعالى ومشيئته، وأن العبادة فاعلون لأفعالهم حقيقة وليست مجازا، أفعالهم ليست مجازية، وأنهم يستحبون عليها أو يستوجبون عليها المدح والذم. إن فعلوا خيرا مدحوا، وإن فعلوا شرا ذموا. ولو كانت أفعالهم صادرة عنهم بغير اختيارهم وبدون قدرتهم وإرادتهم لا يستوجبون الذم والمدح على أفعالهم، وكيف يصابون على ما لم يفعلوا باختيارهم، وكيف يؤاخذون على ما لم يأتوا باختيارهم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر. العاقل ولو لم يدرس إذا بقي على الفطرة على فطرته السليمة يدرك هذه الحقيقة، فإن أدلة الحق لا تتعارض أبدا. هذه قاعدة، أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. وصدق الله العظيم حيث قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند الله لا يختلف، وما لم يكن من عند الله وما يصدر من عند غير الله يختلف. جميع القواعد والأصول التي يؤصلها علماء الكلام وجميع القواعد التي يقعدونها كلها تتعارض وتختلف. أما ما كان من عند غير الله، أما ما كان من عند الله فلا يختلف أبدا. وإن ظهر لك اختلاف وتعارض بين النصوص يرجع ذلك إلى فهمك، إلى قصور فهمك. وأما ما عند الله لا يختلف. إن عجزنا من التوفيق بين بعض النصوص أحيانا فلنتهم نفسنا بالقصور والعجز، ولا نتهم النصوص بأنها تتضارب وتتعارض. قال الشيخ رحمه الله تعالى والحق يصدق بعضه بعضا، ثم قال ويضيق هذا المختصر من ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط وتتهافت، كما قال الخطابي شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. هكذا قال الخطابي صاحب المعالم في أدلة وفي شبه أهل الكلام، شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كاسر مكسور. إذا سلطت أدلة الجبر على أدلة القدر أو عكس تتكاثر، تكسر بعضها بعضا، وهكذا لا ثبات لها. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن يقول الشارع أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل به من الباطل.
فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى